ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة العاشرة، نعم، صور تعلق الإكراه. وحكمها عليكم السلام. ذكر المصنف ثلاث صور للإكراه. الصورة الأولى أن يتعلق الإكراه بالمالك والعاقد، كما إذا أكره السلطان شخصا بأن يبيع داره فباعها مكرها، فالإكراه قد تعلق بمالك الدار والعاقد نفسه، حيث إن العاقد هو نفس مالك الدار. وحكم هذه الصورة كما تقدم سابقا من بطلان المعاملة. وهذه الصورة هي التي بحثناها فيما سبق بحثا مفصلا. الصورة الثانية أن يتعلق الإكراه بالمالك دون العاقد، كما إذا أكره السلطان شخصا على أن يوكل شخصا آخر ببيع داره، فقال له إما أن توكل زيد ببيع دارك أو أقتلك. فوكل المكره زيدا ببيع الدار، ثم قام زيد ببيع الدار. وحكم هذه الصورة أنها تندرج في بيع الفضول، والسر في ذلك هو أن عقد الوكالة الصادر من المالك باطل للإكراه،
وأما بيع العاقد فيكون بيعا فضوليا.
عليكم السلام.
غير مأذون من قبل المالك للدار، فيتوقف على إجازته، فإن أجاز كان البيع صحيحا، وإن لم يجز كان البيع باطلا. الصورة الثالثة والأخيرة، أن يتعلق الإكراه بالعاقد دون المالك، كما إذا أكره شخص آخر ببيع داره أو تطليق زوجته، فقال له: إما أن تبيع داري أو أقتلك، إما أن تطلق زوجتي أو أقتلك، فباع المكره داره المكره، أو طلق المكره زوجة المكره، فهنا يكون الإكراه متعلقا بالعاقد أو الموقع للطلاق دون المالك للعقد، يعني للدار أو المالك للطلاق. وحكم هذه الصورة أن فيها وجهين. الوجه الأول هو الصحة، فيصح البيع ويصح الطلاق، ويمكن أن يستدل لهذا الوجه بدليلين. الدليل الأول هو توفر شرائط الصحة، حيث إن شرائط الصحة وجود القصد ووجود الرضا وإلى آخره، وجميع الشرائط متوفرة، خصوصا ما هو محل البحث والمهم، وهما القصد والرضا. فإن العاقد قاصد للبيع أو قاصد للطلاق وإن كان مكرها، لكن القصد موجود، والرضا موجود من قبل المالك، وإن لم يكن موجودا من قبل العاقد، فالقصد من العاقد والرضا من المالك، فتوفرت الشرائط، فتشمل هذه المعاملة العموم، كأحل الله البيع وغيره إن كانت بيعا. نعم، عليكم السلام. الدليل الثاني الأولوية، بتقريب أن المشهور قد حكموا بصحة بيع المكره إذا لحق البايع الرضا، فإذا باع شخص داره عن إكراه وبعد سنة رضي بالبيع كان البيع صحيحا، ولو لم يقترن الرضا مع القاصد. لأجل أن الرضا باقي ومستمر ولا يتصرم، بخلاف اللفظ الصادر من المكره، فهذا اللفظ قد تصرم، إلا أن مضمون العقد إلا أن مضمون العقد باقي ومستمر إلى أن يلحق مضمون العقد الرضا، وإن لم يكن اللفظ باقي ومستمر. فإذا حكم المشهور بصحة البيع الإكراهي إذا لحقه الرضا كان اللازم هو الحكم بصحة هذه الصورة من باب أولى، وذلك لأجل الاقتران بين القصد والرضا، حيث إن القصد موجود من العاقد والرضا موجود مقارنا للعقد من قبل المالك، فالحكم بالصحة ها هنا أولى من الحكم بالصحة في البيع الإكراهي الذي يتأخر فيه الرضا عن العقد. واضح الكلام؟ هذان هما الدليلان على صحة هذه الصورة الثالثة للوجه الأول. الوجه الثاني البطلان، ويمكن أن يستدل لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما احتمله الشهيد الثاني في المسالك، وهو أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، فما دام العاقد مكرهًا فعبارته مسلوبة وغير معتبرة شرعًا، وما دامت عبارته مسلوبة فلا وجه حينئذ للحكم بالصحة، فالمكره كالمجنون من حيث سلب عبارته، فكما أن المجنون مسلوب العبارة مرفوع عنه القلم لا عبرة بما يصدر منه، فكذلك المكره مسلوب العبارة لا عبرة بما يصدر منه، فيكون العقد فاسدا. ويلاحظ على هذا الدليل كما ناقش فيه نفس الشهيد الثاني بأن هناك فرقا بين المجنون والمكره، فالمجنون مسلوب العبارة بالذات بخلاف المكره فهو مسلوب العبارة بالعرض لأجل إكراهه سلب الشارع عبارته وإلا عبارته نافذة ومعتبرة لولا الإكرام. وبناء على ذلك نقول بأنه لا معنى لقياس المكره على المجنون، فحتى لو كان المكره مسلوب العبارة بالعرب الآن ولا قصد لديه، إلا أن ذلك غير مؤثر ما دام الآمر يعني مالك العقد لديه قصد كما لديه طيب نفسه، فيكون المعول على قصد المالك. فإذا المناط على رضا المالك وعلى قصد المالك أيضا، وإن لم يكن لدى العاقد قصد بالعرب.
لا، ما دام أنه صدر منه العقد حال جنونه فلا يعتبر مرفوع عنه القلم كما هو مقتضى الإطلاق، وإن أفى لكن إذا فق يعقد من جديد، يعني كل كلمة واحدة بعته ننتظر به. لا ما يكون فضول، لأن وقت صدوره مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن المجنون فلا عبرة بما يصدر عنه. الدليل الثاني، طبعا توجد بعض الأمور الطفيفة فرع عليها المصنف، نحن نريد أن نشوشها أثناء التطبيق نوضحها. الدليل الثاني ما استدل به المحقق التستري وهو حديث الرب رفع عن أمتي ما استكره عليه بتقريب، أن مقتضى حديث الرافع هو عدم الأثر شرعا لما يصدر عن المكره عن المكره عفوا، فلا يترتب أثر شرعا على ما يصدر من المكره، وبالتالي فهذا العقد الصادر من المكره ليس له أثر فيكون باطلا. وإن كان هناك طيب ناس ورضا من المالك، ويلاحظ على هذا الدليل كما ناقشه المصنف بأن أقصى ما يدل عليه حديث الراف هو ارتفاع الآثار المرتبطة بنفس المكره، فإذا صدر شيء عن المكره بسبب الإكراه
ترتفع الآثار المرتبطة به، ولا دلالة في حديث الرفع على ارتفاع الآثار المرتبطة بغير المكره، ومقامنا من هذا القبيل، حيث إنه لا أثر شرعا مرتبط بهذا البيع الإكراهي، لأن المال ليس مال المكره، المكره عفوا، إنما المال مال المالك المكره، فلا مانع من نفوذ البيع وإن كان العاقد مكرها، لكنه لا يرتبط به بيع الكتاب أصلا، إنما الكتاب للمكره، فيصح بالتالي هذا البيع ولا ترتفع الآثار، وهي النقل والانتقال ما دام لا أثر شرعا مرتبط بالمكره، إنما الآثار مرتبطة بالمكره، لأن الكتاب كتابه بعد. وإن أمكن طبعا التأمل في ذلك، يعني في ملاحظة المصنف كما أشار السيد اليزدي، فإن مقتضى حديث الرفع الرفع مطلقا بكل الآثار لما يصدر عن إكراه، سواء كانت الآثار مرتبطة بنفس المكره أم مرتبطة بالمكره، فكيف حصل هذا التفكيك مع عدم دلالة الدليل؟ تلاحظ على كل حال، أشار لهذه المناقشة للمصنف السيد اليزدي في الحاشية الجزء الثاني صفحة 62. الدليل الثالث والأخير، ما أشار إليه بعض الأعلام، وهو أنه يمكن القول بفساد العقد أو الإيقاع الصادر عن المكره، وذلك لفقدان القصد. يمكن القول بفساد العقد أو الإيقاع الصادر عن المكره لفقدان القصد، حيث لا يوجد لديه قصد، ومع فقدان القصد يكون العقد أو الإيقاع باطلا لفقدان شرط مقوما من شروطه. والسر في فقدان القصد هو أن الفعل ما دام عن إكراه لا يحرز وجود قصد لدى المكره، فإن إحراز القصد فرع الاختيار، فإذا صدر الفعل عن اختيار من عاقد فحينئذ يمكن إحراز وجود قصد له بأصالة القصد العقلائية، حيث إن العقلاء يبنون على أن الأفعال الصادرة بالاختيار تكون صادرة عن قصد، إلا أنه في محل كلامنا الفعل يعني العقد صادر عن إكراه، ومع صدوره عن إكراه فلا يحرز وجود القصد، ومع عدم إحراز القصد يكون العقد باطلا.
تجزئة عقلائية عليها
الشكل، إيه
لأنه المختار
نعم لا مو بالضرورة، هو ما دام فعل فعل باختياره تمام مختار أن تفعله. فلو شككنا هل قصد، ما نعلم بسريرته وبما في قلبه، هل قصد البيع فعلا أو المزاح والهزل، فالعقلاء يقولون صلاة القصد. الآن أنا أبيعك الكتاب باختياري، بعتك الكتاب. الآن لو شكك تعال في قصد جدي أو لا يوجد قصد، العقلاء يقول ما دام باع الأصل أنه قاصد ولم يوري أو لم يكن مازحا أو إلى آخره، هذا أصل عقلائي. لكن هذا الأصل العقلائي إذا كان الفعل صادرا عن اختيار، والمفروض أن العاقد ها هنا مكره غير مختار، فلا يمكن إجراء أصالة القاضي. نعم. ويمكن ويلاحظ عليه أولا، يمكن أن يجاب بنفس ما ذكرناه في الجواب على الدليل الأول بأنه وإن لم يكن ها هنا قاصد للعاقد، إلا أنه يكفي وجود القصد لدى المالك، فالمالك عنده قصد كما أن لديه طيب نفس فتصح المعاملة. وهذا الجواب أجاب به من؟ الشهيد الثاني، ولم يشر له المصنف كجواب على هذا الدليل الثالث، لكن نحن نذكرك به أننا أجبنا بأنه يكتفى بقصد من؟ المالك. فما ذكرناه في جواب الدليل الأول يأتي في جواب الدليل الثالث. الجواب الثاني، ثانيا ما أشار له المصنف بأنه محل كلامنا بعد إحراز القصد لدى عاقد، وأما إذا لم نعلم قصده ولم نحرز القصد لديه كما لو احتملنا أنه مازح أو أنه موري أو غير ذلك، فبالتالي يكون العقد فاسدا بلا كلامه. فكلامنا مع فرض وجود قصد لدى العاقد فلا معنى لإخراج الصورة عن محل الكلام. ثالثا وأخيرا، يمكن القول بأنه حتى لو لم نحرز وجود قصد لدى العاقد إلا أننا نجري أصالة القصد العقلائية، سواء كان الفعل صادرا عن اختيار كما هو واضح أم كان الفعل صادرا عن إكراه، فأصالة القصد تجري في كلتا الحالتين، سواء كان الفعل اختياري أم كان الفعل إكراهي، فالعقلاء يبنون على أصالة القصد، وبالتالي أحرزنا القصد وطيب النفس معلوم فيتكون المعاملة صحيحة. العقلاء يبنون على إجراء أصالة القصد، يعني لو أنا الآن مكره جناب الشيخ أكرهني أن أبيع الكتاب وبعته، هل فعلا عندي قصد في نفسي على بيع الكتاب ولو عن إكراه أم لا؟ نقول لا نعلم، لعلك لم تقصد أن تبيع، أن توري، قصدت التورية، قصدت المزاح، قصدت وقصدت. فالعقلاء هنا يقولون ما دمت لم تحرز فأجري أصلا عقلائيا وهو أصالة القصد، إن لم تعلم أن ما عنده قصد، وأما مع الشك فالأصل أن قاصد البيع ولم يوري ولم يمزح وإلى آخر. فتأمل ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن أصالة القصد مرجعها إلى المرتكز العقلائي الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فرض كون الفعل صادر عن اختيار. هنا يبني العقلاء على أصالة القصد، وأما إذا كان صادرا عن إكراه فلا نحرز بناء العقلاء على أصالة القصد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة العاشرة بكل صورها الثلاث، واتضح لديك أنه في الصورة الأولى إذا تعلق الإكراه بالمالك والعاقد حكم المصنف بالبطلان، وهذه الصورة الأولى هي التي ارتبط بها البحث السابق برمته. الصورة الثانية أن يتعلق الإكراه بالمالك دون العاقد، فالعاقد غير مكره لكن المالك هو المكره، وهنا تندرج هذه الصورة في الفضولي، يعني في العقد الفضولي بيعا إجارة إلى آخر. الصورة الثالثة وهي التي شقق المصنف فيها هذه التشقيقات أن يتعلق الإكراه بالعاقد دون المال، وهنا ذكر المصنف وجهين: الصحة، واستدل له بدليل. الدليل الأول الشرائط متوفرة، طيب النفس موجود والقصد موجود. الدليل الثاني الأول نوع. وهذا هو الوجه الذي بنى عليه المصنف. الوجه الثاني البطلان، واستدل له كما سيتضح لك الآن بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن عبارة المكره مسلوبة وبالتالي لا قصد له، وناقشه الشهيد طبعا الثاني. الدليل الثاني ما ذكره تستري حديث وناقشة. الدليل الثالث أنه لا يوجد قصد وناقشة، لأن الكلام بعد المفروغية عن وجود قصد. الآن الدليل الأول والثالث ترى يرجعان إلى روح واحدة، لأن مرجع الدليل الأول يرجع إلى سلب العبارة يعني عدم القصد، والدليل الثالث يرجع أيضا إلى عدم القصد، فلتفت تطبق العبارة مولاه قاد. واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد، هذا الصورة الأولى كما تقدم، وهذا الذي بحثناه مفصلان وهذا حكمه البطلان. الصورة الثانية وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، المالك هو المكره أما العاقد ليس مكرها، كما لو أكره المالك على التوكيل في بيع ماله فإن العاقد قاصد مختار والمالك مجبور. وهذه الصورة ما حكمها؟ وهو داخل في عقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه، وكالة باطلة لأنه المالك مكره. الصورة الثالثة وقد ينعكس، يعني الإكراه متعلق بالمالك
بالعاقد
عفوا احسنتم بالعاقد ها دون المالك، كما لو قال المالك بع مالي او الزوج طلق زوجتي والا قتلته. الان هنا التشقيقات: الوجه الاول الصحه، والاقوى هنا الصحه. دليلك يا مولاي قال الدليل الاول لان العقد هنا من حيث انه عقد لا يعتبر فيه الا سوى القصد والرضا، والقصد موجود في المكره، القصد موجود إذا كان عاقدا، القصد موجود في العاقد، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض، إذن الشرائط متوفرة فالعمومات تشمل المعاملة. الدليل الثاني الأولوية:
فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا. يعني العاق المالك إذا رضي المالك المكره لو رضي بعد سنة تقولون بالصحة، فهذه الصورة أولى بالصحة. لماذا؟ للاقتران بين القصد والرضا. وبعد ذلك سيوضح يقول المصنف ومما يؤيد ما ذكرنا، فهذا أثناء التطبيق. الآن الوجه الثاني الفساد، واحتمل في المسالك عدم الصحة. لماذا؟ هذا الدليل الأول، نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، حكم اللفظ، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها، فكما أن المجنون لفظه غير معتبر، المكره لفظه غير معتبر. ثم قال الشهيد الثاني ناقش، نعم، والفرق بينهما بين المجنون والمكره أن عبارة المجنون مسلوبة بالأصل أصلا، ما لا عبارة، بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة بالإعارة تخلف القصد، لأنه ما عنده قصد. فإذا كان الآمر قاصدان لم يقدح إكراه المأمور، يكفينا القصد من الآمر، وبالتالي عبارته عبارة المكره ماضية نافذة لأنه يوجد قصد. انتهى وهو حسن، وقال أيضا، هذا الذي قلنا أثناء التطبيق حتى لا يشوش، لأنه مفروض يذكر الأدلة فقط. وقال أيضا يعني الشهيد الثاني لو أكره الوكيل على الطلاق، الوكيل هو الذي أكره على الطلاق دون الموكل، السلطان أكره الوكيل، قال طلق زوجة فلان، أنت وكيل عام طلقها الآن، هو طبعا الموكل موكله بالطلاق، قال وكلتك أن تطلق زوجتي، لكن ما وكله ليطلقها الآن، وكلتك اليوم غدا إلى آخره. السلطان أكره الوكيل على أن يطلقها الآن، طلقها الآن. لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا، من تحقق الاختيار من في الموكل المالك، المالك للطلاق هو الزوج وهو مختار، ومن سلب عبارة المباشر يعني الموقع للطلاق كما ذكر سابقا في الدليل على الأول. الدليل الثاني الآن، وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين، يعني في هذا الفرع الثاني وهو إكراه الوكيل على الطلاق، والفرع الأول هو هذا الذي ذكره سابقا، لو أكره المالك أكره العاقد، بما دل على رفع حكم الإكراه، رفع عمتي ما استكره عليه. وفيه ما سيجي إن شاء الله من أنه إنما يرفع ها يعني حديث الرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، ولكن الكلام أنه ليس هناك أثر مرتبط بالمكره، إنما الأثر مرتبط بالمالك المكره، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الإكراه، إنما الأثر للمالك المكره. خب هذا مرتبط بدليل الأولوية، ومما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور أو حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر، حاصل العقد يبقى مستمر دائم غير اللفظ الذي يتفرغ وهو النقل والانتقال، هذا حاصل العقد، وحاصل العقد النقل والانتقال يبقى دائم. أما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها فلا معنى للحق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب، وما دام أن الكلام مرتبط بحاصل العقد الذي هو أمر دائم مستمر النقل والانتقال فيتعلق به الرضا، المتأخر فيتعلق به الرضا المقارن من باب أولى. أنا ما لداعي رفع ذكره المصنف على كل حال.
الأولوية ما تبدأ الأول.
نعم الأولوية ما تبدأ الأول، هذا مرتبط بالأولوية على كل حال. وهذا كثير في عبارات المصنف، نتجد هنا يقدم يؤخر يذكر، هذا منه من النسخ لا أعلم. على كل حال نعم، الدليل الثالث الآن، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتبار،
في الاعتناء بعبارة العقد. القصد إلى المعنى شرط في الاعتناء بعبارة العقد. ولا يعرف القصد إلا من قبل العاقد. فإذا كان العاقد مختار أمكن إحراز القصد بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها، والمفروض أنه مكره فلا تجري أصالة القصد. الآن يناقش، قلنا يمكن المناقشة بثلاث. اللهم إلا أن يقال، هذا الجواب الثاني، إن الكلام بعد إحراز القصد، هذا محل الكلام. وإحنا جوابنا بجواب أول أنه قلنا أنه ما يحتاج القصد موجود لدى مالك. الجواب وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا. الجواب الثاني الذي أشار إليه المصنف، ولو كان مكرها، مع أنه عفوا هذا الجواب الثاني، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا، يعني ولو كان الفعل إكراهي. فتأمل، بينا وجه الأمر بالتأمل. فروع الفرع الأول، ما ذكره العلامة الحلي في التحرير، الجزء في التذكرة، عفوا التذكرة الجزء الأول صفحة 462، ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة الجزء الأول صاد 462، حيث قال لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه فإشكاله. لو أكرهه على بيع عبد واحد فباع اثنين أو نصف واحد فإشكاله. ويبحث المصنف في هذا الفار بعد إرجاعه إلى فروع ثلاثة، يرجع هذا الفار إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول، الإكراه على بيع غير معين، كما إذا أكره السلطان شخصا على أن يبيع عبدا من العبدين ولم يعين هذا العبد، فباع المالك كلا عبدين. واضح. وحكم هذا الفار أن فيه صورتين. دقق. الصورة الأولى أن يكون البيع تدريجيا، أي أن يبيع المالك العبد الأول مستقلا، ثم بعد ذلك يبيع العبد الثاني مستقلا، وحكم هذه الصورة فيها احتمالان أشار لهما المصنف. الاحتمال الأول بطلان البيع الأول وصحة البيع الثاني، فيكون بيع العبد الأول هو المكره عليه بحسب الظاهر، وأما البيع الثاني فلم يكره عليه لأنه أكره على بيع عبد واحد، فيكون البيع الأول هو الباطل للإكراه والبيع الثاني هو الصحيح لأنه لم يتعلق به إكراه. الاحتمال الثاني، أن يرجع في تشخيص البيع الإكراهي إلى نفس المالك،
فإن قال أنا مكره في البيع الأول فيكون البيع الأول هو الباطل، وإن قال أنا مكره في البيع الثاني فيكون البيع الثاني هو الباطل. إذن لا معنى للحكم أن البيع الأول هو الباطل دون الثاني، لأنه يحتمل أن البيع الأول ليس عن إكراه، إنما البيع الثاني هو الذي أكره عليه، فيرجع في تشخيص البيع الإكراهي إلى نفس المالك فهو يحدد. صورة ثانية، أن يكون البيع دفعة واحدة، كأن يبيع المالك العبدين في آن واحد فيقول بعت العبدين، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين أيضا. الاحتمال الأول، الصحة للاثنين، لأن الإكراه تعلق ببيع عبد واحد والبيع تعلق بعبدين، فما أكره عليه لم يقع وما وقع لم يكره عليه، فيكون البيع صحيحا في الاثنين. الاحتمال الثاني، بطلان الاثنين، بيع الاثنين، وذلك لأن بيع أحدهما مكره والآخر مختار فيه، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا معنى لأن يقال الإكراه تعلق بهذا الأول وعدم الإكراه تعلق بالثاني، فتعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيبطل في الاثنين. ولا معنى للرجوع إلى قصد المالك، لأن البيع واحد وليس بيعان وليس بيعين. هذا ما يرتبط بالفرع الأول. الفرع الثاني بشكل سريع حتى نختم، الفرع الأول عنوناه بماذا؟ الإكراه على بيع معين. نعم، الإكراه على بيع معين. صورة لا، الفرع الثاني، الإكراه على بيع معين، كأن يكره السلطان شخصا على أن يبيع عبده الزنجي للرومي، قال بع عبدك الزنجي أو أقتلك، فباع المالك العبدين الزنجي والرومي دفعة واحدة، وحكم هذا الفرع الصحة في الاثنين، عفوا الصحة في غير ما أكره عليه، فيصح بيعه الزنجي لأنه لم يكره عليه، ويبطل بيع فيصح بيع الرومي لأنه لم يكره عليه، ويبطل بيع الزنجي لأنه أكره عليه. هذا هو الأقوى كما ذكر المصنف. ولكن يمكن القول بالصحة في الإثم لأنه كره على بيعي أحدهما، فما أكره عليه لم يقع وما وقع لم
يكره عليه. لذلك قال مصنف الأقوى إشارة إلى وجود قول قوي. إذا فهنا احتمالان، الاحتمال الأول الذي ذهب له المصنف وهو الصحة في غير ما أكره عليه والبطلان في ما أكره عليه، الاحتمال الثاني الصحة في الإث. الفرع الثالث والأخير حتى نختم على رأس مطلب أفضل، سريع جدا ما في شيء يعني مسامحة. الفرع الثالث الإكراه على بيع، على بيع غير معين أو بيع معين ويبيع المالك النصف، كان يكره السلطان شخصا على أن يبيع عبدا سواء غير معين أو عبدا معين، لكنه يبيع النصف وليس الكل، فيقول بعت نصف عبدي فلان. وحكم هذا الفار كما أشار المصنف بأنه البطلان، لأن بيع النصف إن كان لأجل أنه سيبيع النصف الآخر بعد ذلك، يعني سيكون البيع على دفعتين، فهذا البيع للنصف أيضا عن إكراه. وإن كان بيع النصف لأجل احتمال أن المكره يرضى ببيع نصفي فهو أيضا عن إكراه، راهن، فيكون البيع باطلا على كل حال لأنه عن إكراه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الفروع الثلاثة. تطبيق تطبيق يأتي، تطبيق يأتي، يأتي. والحمد لله رب العالمين.